إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نفرده دائما للإجابة على أسئلتكم المكتوبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونعوذ به من الزلل والخطأ. سؤال يقول: كم مرة كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان ترجله صلى الله عليه وسلم؟ نقول للسائل: زادك الله حرصا على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، فالسعادة كل السعادة في اقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم، والتمسك بسنته، والتأسي به في كل صغيرة وكبيرة. كيف كان يأكل، وكيف كان يشرب، وكيف كان ينام، وكيف كان يلبس، وكيف كان يرجل شعره، وكيف كان يعامل أهله، وكيف يعامل أطفاله، وكيف كان يعامل جيرانه، وكيف كان يعامل المسلمين والكافرين والمحاربين والمسالمين. هذه أمور لا بد أن نتعلمها حتى نقتدي به صلى الله عليه وسلم فيها، تنفيذا وامتثالا لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وخير معين لك على ما سألت كتاب عظيم في بابه يسمى زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله. زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله عليه. عليك باقتناء هذا الكتاب ودراسته دراسة جيدة مستوعبة، تتعلم كيف كان يأكل النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يشرب، وكيف كان ينام، وكيف كان يقوم، وكيف كان يعامل الناس. فعليك بهذا الكتاب. يقول: ما الحكم لو وجد عظم في القبر عند الدفن؟ إذا دخل الملحد القبر ليلحد الميت فوجد في القبر عظما قديما، فعليه أن يلم هذا العظم برفق شديد جدا حتى لا يكسره، فقد قال عليه الصلاة والسلام: كسر عظم المسلم ميتا ككسر عظمه حيا. فعلى من دخل القبر ليدفن فيه ووجد عظما قديما أن يلم هذا العظم برفق ولين ويجمعه في مكان، ثم يدفن الميت الجديد. يقول: أحد الناس بدأ في طلب العلم، فبماذا تنصحه أن يفعل؟ ننصح من أراد أن يتعلم أن يتصل بمن يستطيع من العلماء أيا كان، وإذا كنت من أهل قريتنا الحبيبة فمرحبا بك، ائتنا في أي وقت نتناصح ونسترشد فيما بيننا إن شاء الله، وإن لم تكن من أهل القرية فعليك بمن تستطيع الوصول إليه من العلماء، استنصحه في ماذا تقرأ وبماذا تبدأ وكيف تتعلم. ونصيحتي لك ولسائر من يحب البدء في طلب العلم أن تبدأ بحفظ رسالة الإمام النووي رحمه الله المسمى آداب العالم والمتعلم. آداب العالم والمتعلم، فإن الأدب صنو العلم، إن الأدب صنو العلم، وقد قالوا: تعلموا العلم وتعلموا للعلم الأدب، تعلموا العلم وتعلموا للعلم الأدب. ولذلك اهتم العلماء رحمه الله بالأدب اهتماما كثيرا، فكل من جمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ورتبها على أبواب وكتب أدخل في ضمن هذه الكتب كتاب الأدب. والإمام البخاري رحمه الله لم يكتفي بما أدخله في الصحيح من كتاب الأدب، حتى أفرد للأدب كتابا مستقلا سمي باسم كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. فعليك بهذه الرسالة، احفظ ما فيها، ومنها ستتوجه إن شاء الله لكيفية بدء طلب العلم. وتعجيلا للفائدة أقول لك إن الإمام النووي رحمه الله وغيره من علماء السلف نصوا على أن أول ما يبدأ به طالب العلم الطلب هو حفظ القرآن الكريم، فإذا أتم القرآن حفظا طلب العلوم الأخرى، وبدأ بحفظ فن من كل بكل حفظ مختصر من كل فن. يعني تحفظ متن في العقيدة ومتن في الأصول، أصول الفقه وأصول الحديث وأصول اللغة وهكذا، ثم تستشرح هذه المتون بشروح مختصرة ثم تتوسع، وأنت في ذلك كل مرتبط بأهل العلم وترجع إليهم في كل ما يشكل عليك، ولا تستقل بالكتاب، فإن الاستقلال بالكتاب دون رجوع إلى العلماء عرض كثيرا من الشباب إلى الخطأ والضلال. والله يوفقك إلى ما يحب ويرضى. يقول: ما تفسير قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها؟ الورود في القرآن الكريم ورد مضافا إلى الماء وورد مضافا إلى النار. أما ورود الماء فقد قال الله تعالى في حق موسى عليه السلام: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. فورود الماء معروف، الإنسان بيرد الماء ببهائمه أو يرد الماء بنفسه ليستقي منها، بيرد البهائم على الماء، الماء بيكون في الحوض، البهائم بتشرب وتمشي، وإذا ما كانش في حوض والبير يعني عميق، الساقي بيستخرج بالدلو الماء للبهائم ليسقيها. فورود الماء أن تقوم على حافة البئر وتستخرج الماء، هذا هو المعروف في ورود الماء. أما ورود النار فقد جاء في القرآن الكريم مرادا به الدخول. قال الله تبارك وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. واردون يعني إيه؟ يعني داخلون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. وقال تعالى في حق فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. أوردهم يعني دخل قدامهم ودخل وراه، زي ما في الدنيا دخل هو البحر هم دخل وراه فغرقوا جميعا، كذلك يوم القيامة يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وعليه فقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، أي داخلها. وفي السياق ما يدل على ذلك، وهو قول تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها. إذن الكل كان فيها، المتقون والظالمون كانوا فيها، وبعدين ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها دفيا. لكن الناس إن وردوها فهم يختلفون في الإحساس بها، فمنهم من تكون عليه بردا وسلاما كنار إبراهيم، يمر ولا يشعر بها، يمر ولا يشعر بها. منهم من يضيقه الدخان، ومنهم من تلحسه الكلاليب، ومنهم من يكب في النار وبعدين يطلع منها حسب أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنيا. فالشاهد أن الورود معناه الدخول، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فادثيا. ولا يستلزم من الدخول العذاب، لا يستلزم من دخول النار أن يعذب الناس فيها، لا لا، ليس هناك علاقة بين الورود والعذاب. سيدنا إبراهيم الكفار ألقوه في الجحيم، ومع ذلك قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فما شعر إبراهيم بأي شيء، وخرج وكأنما كان يتنزه في بستان، ما كانش في النار. فكذلك ورود النار بالنسبة للمؤمنين يوم القيامة، يدخلونها ولا حسب أعمالهم ينجون منها، لا يشعرون بها. وما معنى قوله تعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط؟ ما تفسير القسط؟ القسط هو العدل، القسط هو العدل. يقول نرجو أن تدلنا على خطوات نعالج بها قسوة قلوبنا. من أهم ما يداوى به قسوة القلب المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة، والإكثار من ذكر القرآن الكريم، وشهود المحتضرين، وتتبع الجنازة، والقيام على القبر عند الدفن. هذه أمور يستعان بها على إذهاب قسوة القلب: الصلوات الخمس في الجماعة، القرآن الكريم، حضور مجالس العلم، شهادة المحتضر الذي هو في سكرات الموت، اتباع الجنازة، الوقوف على شفا القبر لرؤية كيف يدخل هذا الإنسان القبر لا مال معه ولا ولد، إنما معه عمله، فإن كان صالحا أنجاه، وإن كان غير ذلك أهلكه والعياذ بالله. وكيف نستطيع أن نقاوم شهواتنا والتغلب عليها وعلى حب الدنيا؟ وكيف لا نترك المعصية ولا نعود إليها؟ فنحن ربما نقاوم ونترك المعصية، ولكن سرعان ما نعود إليها مرة أخرى. من عقيدتنا أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد جاء قوم من الأعراب أسلموا ثم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام آمنا، فأنكر الله عليهم ذلك وقال: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبك. فأنت ببدايتك مع الله عز وجل في بداية الطريق، الطريق صعب في البداية، لأن الشيطان والنفس والهوى وده كله أعداء لك. وربنا قال أو حكى عن الشيطان أنه قال: لأقعدن لهم فين؟ صراطك المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وانت رايح للمعصية ما فيش حد بيصدك عنه ولا حد بيمنعك منه، وطريقها سهل جدا. لكن وانت جاي للطاعة بقى الطريق شائك وعائق وفي معوقات كثيرة. ليه؟ الشيطان قاعد لك. الشيطان انت كنت مريح الشيطان قبل ما كنتش بتصلي، كنت بترتكب معاصي، بترتكب محرمات، الآن بدأت تصلي، تركت المحرمات، فانت كده تعبت الشيطان، وكان مستريح منك الأول، كان خلاص اجتالك عنده وجعلك من حزبه، فكان مشغول بغيرك، فانت كمان الآن سبته وبعدين تعبته، فهو الآن بيكثف عليك الجهد أكثر من الأول، كثف عليك الجهد علشان يصدك، عشان يمنعك حتى لا تمشي إلى صراط الله المستقيم. فالعملية بتحتاج إلى مجاهدة عظيمة جدا في أول الأمر. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لما تبدأ في المجاهدة، محافظة على صراط الخمس في الجماعة، محافظة على دروس العلم، محافظة على ورد من القرآن كل يوم، محافظة على أذكار الصباح والمساء، تقطع علاقتك بالمعاصي، تحاول تكون لك صلاة في جوف الليل، تحاول تصوم اثنين وخميس، كل هذه إن شاء الله من عوامل الثبات على الطريق بإذن الله. فإذا علمت من قلبك أنك تبت صادقا وأنك مخلص في التوبة، لو وقعت في الذنب مرة ثانية لا تيأس من رحمة الله. يعني مش معنى أنك أنت تتوب انك انت تصير ملكا لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يأمرون. مش معنى التوبة كده، مش معنى التوبة انك انت تصير معصوم بعد التوبة لا تزل ولا تخطئ ابدا. لا، احنا بنسعى الى ذلك، نحن نسعى الى ذلك، نسعى الى اننا بعد التوبة لا نعود الى ما كنا نقع فيه ونقترف قبل التوبة. ولكن افرض انت تبت الى الله فعلا توبة نصوح، وانت صادق في توبتك وتشهد الله انك انت صادق في توبتك، وانك كاره لهذه الذنوب وكاره لهذه المعاصي وكاره لأهلها،
وتكره أن تعود إليها كما تكره أن تقذف في النار. لو قدر واجتالتك الشياطين مرة ثانية واقترفت ذنبا فلا تيأس من رحمة الله، كرر التوبة وجدد العهد مع الله عز وجل وستجد الله غفورا رحيما. وانت في بداية الطريق مثلك مثل الطفل. الطفل اول ما بيجي يحاول اهله كده يوقفوه، يقف كده، ما اول الطفل ما يحاول يوقفوه بيقف كده بس، يقف شوية ويجي واقع، طب وقفوه تاني شوية ويقع، وبعدين يقدر يقف ما يقعش تاني، طب مشي كده يمشي خطوة ويقع، طب معلش قوم تاني. اصرار الطفل على انه يمشي هو اللي بيخليه يمشي. لو ان الطفل اول ما جه يحبو ويمشي وجع خاف من المشي وابى ان يمشي هيبقى مكسح مش هيمشي بعد كده. لكن الطفل ايه في اول عهده بالمشي يمشي ويقع ويصر انه يقوم تاني ويقف ويمشي ويقع الى ان يقوى عوده. فانت في بناية الطريق يعني ايه عودك ضعيف، عودك ضعيف، والشياطين الانس والجن لسه ما زلت حديث عهد بهم. المهم انك انت من قلبك فعلا صادق، انت فعلا صادق في التوبة، مخلص في التوبة، ما يهمكش بقى، حاول مرة واثنين وثلاث، حاول مرة واثنين وثلاث، ولا تيأس من تكرار الذنب الى ان يقوى عودك ويقوى ايمانك ويتغمدك الله برحمته ويثبتك على الطريق. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال اذنب رجل ذنبا فقال اي ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله تعالى علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد فاذنب ثانية فقال اي ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله تعالى علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد فاذنب المرة الثالثة وقال كما قال في المرتين. ثم عاد فاذنب المرة الرابعة قال اي ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله تعالى علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء. ومعنى فليفعل ما يشاء، ما دام العبد فعلا اذا اذنب ندم وبكى بكاء كثيرا على هذا الذنب وعلى هذه المعصية واستغفر الله وامتلأ قلبه من الخوف من الله ان يؤاخذه بهذا الذنب وعزم عزما اكيدا على الا يعود عليه اليه، فلا حرج عليه ان شاء الله تعالى. لكن كما جاء في الحديث ان تصدق الله يصدق، ان تصدق الله يصدق، فعطاء الله لك على قدر صدقك. كل ما تبقى صادق في التوبة يعني ايه الله معك يسددك ويأخذ بيدك ان شاء الله تعالى. يقول بعض المشايخ تختلف فتواهم في بعض المسائل فماذا نفعل؟ اذا اختلفت اراء المشايخ في الفتاوى فقال بعضهم هذا حلال وهذا حرام، وقال بعضهم هذا واجب وقال بعضهم هذا مستحب، فماذا نفعل؟ احنا عندنا العبادة مكونة من شقين، مطلوب فعله ومطلوب ترك، مطلوب فعله ومطلوب ترك، والمطلوب فعله قسمان واجب ومستحب، والمطلوب تركه قسمان محرم ومكروه. فإذا اختلفت آراء العلماء في الشيء الواحد فقال بعضهم واجب وقال بعضهم مستحب، نعمل ايه؟ يبقى هو مطلوب فعله، يبقى هم متفقون عليه مطلوب ايه؟ مطلوب فعله، نفعله حتى لو كان مستحبا نفعله. وبالنسبة للمطلوب تركه قال بعضهم حرام وقال بعضهم مكروه، هو لو كان مكروه برضه مطلوب ايه؟ مطلوب تركه. يبقى اذا اختلفوا في الواجب والمستحب مطلوب فعله، افعله يا اخي ولو كان مستحب. اختلفوا في المحرم والمكروه، اللي المحرم والمكروه مطلوب ترك، اتركه حتى لو كان مكروها. لكن لو اختلفت الفتوى قال بعضهم هذا واجب وقال بعضهم هذا غير واجب، ماذا نفعل؟ او قال بعضهم هذا حلال وقال بعضهم هذا حرام، اختلفت الفتوى هنا، بهذا يقول حلال وهذا يقول حرام، ماذا نفعل؟ اذا اختلفت الفتوى عليك ان تأخذ بالاحوط لدينك والابرأ لذمتك والاتقى لربك. اذا اختلفت الفتوى هذا حلال وهذا حرام يبقى تأخذ بالأحوط لدينك والأتقى لربك والأبرأ بذمتك. فأنت لما عالم يقول هذا حلال وعالم يقول هذا حرام، الاحتياط ايه؟ الاحتياط انك تعتبره حرام وايه وتتركه، لانه لو كان حلالا وتركته ربنا مش هيقول لك انت تركت الحلال ليه، لكن لو كان حراما وفعلته ربنا هيقول لك انت فعلت الايه الحرام ليه. ولو كان قال واجب وقال اخا مش واجب، انا لو فعلته ربنا مش هيقول انت فعلت المستحب ليه. يبقى تاخذ بالاحوط لدينك والابرأ لذمتك والاتقى لربك. والنبي عليه الصلاه والسلام قال في هذا المعنى: الحلال بين والحرام بين، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ ديني وعرق. الشبهات اللي بعضهم يقولها حلال وبعضهم يقول ايه، بعضهم يقول حرام، حلال حرام، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرض. ومن وقع في الشبهات كراع يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن التقوى أن تترك ما ترى أنه حلال مخافة الوقوع في الحرام. من التقوى أن تترك ما ترى أنه حلال مخافة الوقوع في الحرام. قال العلماء: عندنا ثلاث دوائر، دائرة الأولى دائرة الحلال هذه في طرف، والدائرة الثانية دائرة الحرام في الطرف الثاني، والدائرة اللي في النص دائرة المشتبهات. فالعلماء قالوا ايه؟ دائرة حلال ودائرة مشتبهات ودائرة حرام، يبقى المشتبهات بين الحلال والايه والحرام. قال لك الدائرة الحلال اللي بعدها المشتبهات المفروض الربع اللي قبل الشبهات ده من الحلال تخليك محتفظ بيه، يعني ما تجربش له خالص، ما تخلصش الحلال، لانك انت لو خلصت الحلال هتخش على ايه؟ على الشبهات، ولو دخلت في الشبهات دخلت في الايه؟ في الحرام. يبقى عندك ثلاث دوائر، دائرة الحلال ودائرة الشبهات ودائرة الحرام. قال لك سيب الربع اللي هو قريب من الشبهات ده من الحلال، يعني كده رصيد كده، ما تجيش يمه خالص حتى لا تقترب من الايه؟ من الشبهات. كيفية رفع اليد في التشهد الأوسط قبل القيام أم بعد القيام؟ عندنا في الصلاة أربعة مواضع يستحب فيها رفع اليدين. عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. هذه أربعة مواضع يستحب المصلي فيها أن يرفع يديه فيها: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد. فمن خطأ المصلين أنهم عند القيام من التشهد لا يرفعون، بل يقفون ساكتين. يقوم الرجل من التشهد ساكت، وبعد ما يقف يقول الله أكبر ويرفع يديه. هذه التكبيرة في موضعها ليست في موضع، رفع اليدين في موضع ليس في موضع، اسمها تكبيرة الانتقال. تكبيرة الانتقال هو انت اما بتركع بعد ما تركع تقول الله اكبر، ولو انت نازل من القيام الى الركوع بتقول الله اكبر، مش بعد ما تركع تقول الله اكبر. كذلك رفع اليدين عند القيام من التشهد، عند القيام من التشهد، يعني اذا اردت ان تقوم من التشهد وانت قاعد ترفع يديك هكذا الله أكبر، ثم تعتمد بيديك على الأرض وتنهض قائما. ما يقول أخي كريم: نرجو عمل درس لتعليم الخطباء كيفية تحضير الخطبة وكيفية إلقائه. على هذا الأخ الخطيب أن يقابلني لنرتب لذلك إن شاء الله تعالى. ما حكم لبس الفستان الأبيض للعروسة في ليلة العرس؟ الفستان الأبيض للعرايس من البدع، من البدع، جرى فيه أو جرت فيه نساء المسلمين وراء نساء الكافرين في لبس هذا الفستان،
فالسوسان الأبيض بدعة كافرة انتقلت إلى المسلمات للأسف. وفضلا عن كونه بدعة وتشبه بالكافرات فهو في إسراف، إسراف مهما كان رخيصا هو إسراف. ليه؟ لأنه فستان لا يلبس إلا ساعة من الليل. قال لك احنا بنأجر دلوقت، برضو الأجرة لا تجوز لأنك انت تدفع مبلغ في شيء لا داعي له بل هو بدعة. للمرأة ليلة زفافها أن تلبس ما شاءت مما أحل الله عز وجل سوى هذا الفستان الأبيض، لأنه بدعة كافرة نهينا عن تقليد الكفار فيها. والحذر كل الحذر من كشف العورات أمام النساء فضلا عن أمام الرجال. ولا أدري متى تدب فينا الغيرة، ومتى تدب فينا الشهامة والرجولة، ومتى تدب فينا الغيرة على حريمنا وننتهي عن هذه المنكرات في الأعراس والأفراح. لغاية امتى كده حنظل مصرين احنا نقعدوا العروسة كده ليلة الحنة وليلة الدخلة في وسط الرجالة في وسط الشباب كده يتفرجوا عليها؟ لغاية امتى؟ هذا العمل يدل على غيرة؟ يدل على شهامة؟ يدل على رجولة؟ إنما يدل على ديوثة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة ديوث، لا يدخل الجنة ديوث. هذه دياث، قعود العروسة ليلة الدخلة وليلة الحنة وليلة الزفاف في وسط الشباب والرجال الصغار والكبار كلهم من حولها وبدقوا برجليهم وديهم قدامها، هذا عمل يدل على دياثة، دياثة يدل على أن الغيرة ماتت والشهامة ماتت، ماتت في قلب الأب وقلب الإخوة وقلب المحترم العريس اللي هي أحد زف إليه بعد ساعة، يشبع غرائز الشباب منها قبل أن يشبع هو منها. نرجو الله أن يتوب على جميع المسلمين. يقول ما حكم رؤية المرأة للعلماء على شاشة التلفزيون والكمبيوتر؟ نظر المرأة إلى الرجل أخف من نظر الرجل إلى المرأة. نظر الرجل إلى المرأة لا يحل بحال من الأحوال، لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة مطلقا، ذلك لأن نظر الرجل إلى المرأة دائما لا يخلو من شهوة. أما نظر المرأة إلى الرجل فهو أخف. ولذلك أرى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها الحبشة وهم يلعبون في المسجد في يوم العيد، فإذا نظرت المرأة إلى العلماء على الشاشات حرصا على طلب العلم فلا شيء في ذلك. وكما قال الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة، إذا امرأة خافت على نفسها من نظرها إلى هذا العالم لا يجوز أن تنظر إليه، بتقعد بعيدة تغض بصرها وتكتفي بالسماع. أما مع غير شهوة ومن غير فتنة فنظر المرأة إلى الرجال أخف من نظر الرجال إلى المرأة. هل يجوز أن أصلي بزوجتي قيام الليل جهرا؟ جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وأعاننا وإياك. قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصلى ركعتين أو صلى يا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فصلاتك بامرأتك بالليل عمل طيب، حافظ عليه واجهر بصلاتك ما أردت، ولكن اعلم أنه يجب أن تكون امرأتك وراءك كأنها صف، لا تقف المرأة بجوار الرجل في الصلاة لو كان زوجها وأبوها، لا، إنما تقوم وراءه كأنها صف واحد. الرجل يقوم بجوار الرجل، إذا كان الرجلان يصليان معا إمام ومأموم يقوم المأموم بجوار الرجل تماما، أما إمام رجل وامرأة مأمومة المرأة المأمومة تقوم خلف الإمام صفا. ما حكم كشف المرأة المنتقبة كفيها
ورجليها أمام ابن عمها أو ابن خالها. هذه من الأخطاء التي تقع فيها النساء ولا سيما المنتقبات. تلاقي المرأة من دول منتقبة في الشارع، لكن في البيت مع أهل البيت بتعتبر إيه، إحنا أهلية بعضين، يعني سلفها تنكشف عليه، ابن عمها تنكشف عليه، ابن خالها تنكشف عليه، وغيرهم من الأقارب يقول لك دول مننا وعلينا. لا، مش مننا وعلينا، ها هم مننا بس علينا، علينا يضرونا، الكشف عليهم يضرنا. كل رجل تحل له المرأة يجب أن تحتجب عنه، كل رجل تحل له المرأة يجب أن تحتجب عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام شدد تجديدا في النهي عن دخول الأقارب على المرأة، قال إياكم الدخول على النساء. قيل يا رسول الله أفرأيت الحم؟ والحم قارب الرجل كأخيه وابن أخيه وعم وابن عمه. قال الحم والموت، الحم والموت، دخول الحم على المرأة مصيبة مثل مصيبة الموت. ليه؟ لأن العادة جرت بأن القريب بيخش على قريبه، فدخوله وطلوعه إن ما بيلفتش نظر الناس جوا، يعني ما حد يقول لا فلان دخل دار أخوه ليه، ده دار أخوه، ها أي مفيش مشكلة. فالفتنة أشد، لكن لو واحد غريب دخل الدار يقول لك هو فلان ده دخل الدار ده ليه، ده فيش حد في الرجالة هنا، ده فلان مسافر ده دخل هنا ليه. فالفتنة بالنسبة للأقارب أشد، فلذلك شدد عليه صلى الله عليه وسلم في الدخول على الأقارب. فيجب على المرأة أن تعلم أنه لا يحل لها أن تكشف وجهها ولا كفيها ولا قدميها أمام غير محارمها، ومحارمها هم الذين يحرمون عليها أبدا، الأب والابن والأخ وابن الإب وابن الأخ وابن الأخت والعم والخال، الذين يحرمون على المرأة أبدا هم الذين رخص الله تعالى المرأة في إبداء زينتها لهم، وما يحل لها لا يجوز لها أن تكشف وجهها ولا قدميها أمامه. وما رأيكم في النقاب المفتوح العينين؟ كثيرا ما نبهنا إلى أن بعض المنقبات يلبسن نقابا ذا عينين واسعتين، ذا عينين واسعتين، هذه فتنته أشد من فتنة كشف الوجه كله. فلذلك نقول للمرأة التي سترت وجهها اتق الله عز وجل، إن كنت تريدين بالنقاب وجه الله فالتزمي كما أمرك الله عز وجل، هاتين العينين المكشوفتين فتنتهما أشد من فتنة الوجه كله، فاتق الله واستر نفسك سترك الله. هل يجوز التعلم من خلال الاسطوانات والأشرطة؟ لا يستغنى عن العلماء ولا يستغنى عن مشافهة العلماء ومجالسة العلماء أبدا. اسمع ما شئت من الأشرطة والاسطوانات لأهل العلم، ولكن لا تستغني عن مجالسة العلماء ومزاحمتهم بالركب. ما حكم قراءة الفاتحة والإمام يقرأ؟ قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وقال عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ففي الصلاة الجهرية الإمام السنة في حق أن يقرأ الفاتحة ويؤمن ثم يستفتح قراءة السورة ولا يسكت، وعلى المأموم أن ينصت لإمامه وتكفيه قراءة الإمام. أما في السرية فلا بد من قراءة الفاتحة. يقول أقترح أن تكون هناك محاضرة أو ندوة للشباب مثل الدرس الماضي، وتكون آخر درس من كل شهر. إن شاء الله نحن ماضون في إفراد درس للشهر للإجابة على أسئلة مكتوبة، ومش عايزين يبقى درس، احنا عندنا درس السبت تفسير ثابت، ودرس الأربع عقيدة وفقه، هي الدروس المهمة نريد من الشباب أن يحرصوا عليها، واللقاء الشهري للأسئلة بإذن الله عز وجل. أي سؤال في لقاء شهري كل شهر
نفرده للإجابة على أسئلتكم المكتوبة. يقول: المغالاة في المهور وتعسير الزواج عامل من العوامل التي تساعد على إفساد الشباب. نرجو توجيه كلمة. هذا نتفق معك فيه، نتفق معك على أن من مشاكل الشباب اليوم هو تأخرهم في الزواج بسبب المغالاة في المهور، ولعل هذه الدعوة تلقى آذانا صاغية. كم نادينا بذلك، وكم نادينا بضرورة تيسير أمور الزواج. قلنا: يا جماعة بلاش الشبك، بلاش الشبكة. لازمتها ايه الشبكة؟ ما يكفي خاتم وحلق وخلاص، كفاية خالص في البداية. لازمتها الشبكة بعشرة آلاف، خمستاشر ألف، لازمتهم ايه؟ وأربع أوض وثلاث أوض لازمتهم ايه؟ نلغي الشبكة خالص الموضوع، ونكتفي بأوضة نوم بس كفاية، وفرشتين كده هو حتة سجادة ولا حتة موكيت يقعدوا عليها بحتة جنبيها اسفنج، شلتتين اسفنج مش لازم قط، ونلموا ولادنا ونستروهم. تأخر الزواج مش ضرر ومش عائد على الشباب لوحده، الضرر عائد ايضا على البنات. العنوسة كثرت في العالم كله الآن، مش في العالم الإسلامي، في العالم كله العنوسة كثرت الآن، وتأخر سن زواج البنات. والبنت زي المحصول، بيجي له وقت الحصاد، ساعة ما يعدي وقت حصاده خلاص لا يموت. فالبنت زهرة يحرص عليها في سن معين، بعد ما فوت السن بتنطفي ولا يسأل فيها أحد. فلماذا هذا الإصرار على شبكة بعشرة آلاف وأربع أوض؟ ليه؟ لماذا؟ الشباب الآن متخرجين وقاعدين بدون شغل، وعلشان يسافر عايزوا عشر خمستاشر ألف يسافر دلوقتي. هيدفع خمستاشر ألف يسافر من إيه؟ وهيقعد كم سنة يكون نفسه كمان يسد الخمستاشر ألف، ويكون كمان عشرين خمسين ألف عشان يبني شقة وبعدين يجهز تاني ليه؟ ما نرجع إلى العهد آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا، ما كانت الدار فيها أوضتين ثلاثة، كل أوضة فيها عيلة، رجل ومراته وعياله في أوضة. يسروا ولا تعسروا، هكذا أمركم النبي عليه الصلاة والسلام، يسروا ولا تعسروا. ودائما أقول لكم: الراجل اللي يخطب لبنته، اللي ما يخطبش لابنه، الراجل يخطب لبنته لازم تحمل هم بنتك. ابنك ده سيبك منه، من لما هيجهز هيتجوز، وانت في الجامعة بص في الشباب، مين اللي معاك عن يمينك وشمالك في الجامعة خمس اوقات؟ مين اللي معاك في الدروس على طول؟ مين الشاب اللي انت عرفته وحسن خلقه وحسن سيره وسلوكه؟ وقل له كما قال العبد الصالح لموسى: اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل: أتحب أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال للمرأة: أتحبين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم يا رسول الله. فزوجهما ولم يسمي لهما مهرا، وعاش الرجل معاه من غير مهر. لكن لما جه يموت قال للجماعة لقرايبه: يا أهل الخير، النبي عليه الصلاة والسلام زوجني فلانة ولم يسمي لها مهرا، وإني أشهدكم أن البستان الفلاني مهرها. ناخذ بيد الشباب، نجوز الشباب. الشباب يتخرج من الجامعة 22 سنة 23 سنة، وبعدين يقول له 10 15 سنة يجعل ما يتجوز، يبقى دخل في الأربعين. انت عارف الشاب بعد الأربعين على اسمه ايه؟ اسمه كهل، اسمه كهل، اسمه شيخ مش كهل. الشباب من 15 ل 30، من 30 ل 40 كهولة، بعد الأربعين يبقى خلاص قرب يطلع المعاش. يا إخوان بارك الله فيكم، يسروا يسروا. والسعيد من يسن هذه السنة الحسنة، يبدأ كده يعرض بنته على رجل صالح، يقول له: مش عايزك يا ابني غيرك، انت تلتزم بالمسجد وتحفظ القرآن وتتعلم وتصون البنت وتتقي الله فيها. زوجتكها بما معك من القرآن، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل.
اللي قالوا التمس ولو خاتم من حديد، قال لا أجد ولو خاتم من حديد. قال معك شيء من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، وأخذ يعدد. قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. يقول لو سمحت بين لنا حرمة وخطورة الخمور. الخمور من شر ما يبتلى به الإنسان، ولذلك سماها النبي عليه الصلاة والسلام أم الخبائث وأم الفواحش. قال عليه الصلاة والسلام الخمر أم الخبائث وأم الفواحش، من شرب الخمر وقع على أمه وخالته وعمته. ما هو الإنسان؟ إنسان بعقله، إذا شرب الخمر وفقد عقله بقى بهيمة، بقى بهيمة لا يفرق بين أمه وابنته ولا بين عمته وخالته. فالخمر أم الخبائث وأم الفواحش، هي التي تدعو إلى الشر كله. ولذلك روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال اتقوا الخمر فإنها أم الخبائث وأم الفواحش. دعت امرأة رجلا إلى شهادة، امرأة بعتت جارية لها إلى فلان، قالت قولي له سيدتي عايزك تشهد على أمر معين. فتبعه، قلت سيدتي عندها حاجة عايزك تشهد عليه، فتبعه. فطفقت كلما دخل بابا أغلقت، كلما دخل بابا أغلقت. فدخل على هذه المرأة فإذا بين يديها كأس خمر وغلام، فقالت له أنا ما دعتكش الشهادة ولا حاجة، أنا دعياك لوحدة من الثلاث، يا تشرب كأس الخمر يا تقتل هذا الغلام يا تقع على البعيدة تفجر بها. فوجد نفسه مخير من ثلاث أمور كلها شر. ففكر بعقله مسكين، يعني ارتكاب أخف الضررين، إيش هو أخف الضررين؟ قال يشرب الخمر. فشرب الخمر، قال زيدوه، فزادوه، فقال زيدوه فزادوه، لغاية ما عقله راح قام إلى الصبي فقتله ووقع عليها. فاتقوا الخمر فإن أم الخبائث وأم الفواحش. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميس ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، يعني وقد بلغكم فحسابكم على الله. وأعداؤنا يحاربون شبابنا بهذه المخدرات. أعداؤنا كما قلنا في الدرس الماضي أحرص ما يكون على إفساد الشباب بالمخدرات والنساء، بالمخدرات والنساء ليفسدوا الشباب، لأن الشباب هو أمل الأمة، هم بناة المستقبل، فإذا فسدوا فسد مستقبل الأمة وضاعت الأمة كلها. فيا معشر الشباب عقولكم نعمة أنعم الله عليكم بها فاستخدموها، تعرفوا ما يضركم وما ينفعكم، تعرفوا على ما ينفعكم وعلى ما يضركم، افعلوا ما ينفعكم واجتنوا ما يضركم. ولا يضركم شيء أكثر من المخدرات والنساء، لا يضركم شيء أكثر من المخدرات والنساء، فاتقوا المخدرات واتقوا النساء، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول هل تجزئ شاة واحدة عقيقة عن المولود الذكر؟ لا. أمرنا، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين متكافئتين وعن الجارية شاة. وخلي بالك من شاتين متكافئتين، يا لما تروح تشتري العقيقة للذكر ما تشتريش جدي ومعزة، ما تشتريش خروف وجد، ما تشتريش واحدة كبيرة واحدة صغيرة، لا، شاتين متكافئتين، يا تجيب اتنين جديان، يا اتنين معيز، يا اتنين ضاني، يا الاتنين صغيرين، يا الاتنين كبار. والعقيقة لا يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، يعني لا يشترط في العقيقة أن تكون سليمة من العيوب ولا أن تكون مسنة، يجزي في العقيقة أي شيء، إلا أن هذا شيء تتقرب به إلى الله، وكلما كان أسمن وأكمل كان أعظم لأجلك عند الله عز وجل. هل يجوز دفع زكاة المال قبل حلول الأجل؟ يعني إنسان يخرج زكاة ماله في رمضان مثلا، قبل رمضان بشهرين ثلاثة فتح له باب يحتاج إلى مال، فتح له باب يحتاج إلى مال، رأى إنسان بحاجة إلى مال، فهل يعطي من زكاة التي لم يحل أجلها؟ نعم يجوز، يجوز أن تخرج الزكاة قبل حلول أجلها. فقد استعجل النبي عليه الصلاة والسلام من عم العباس زكاة سنتين، قالوا ادينا زكاتك سنتين مقدم، فيجوز تعجيل إخراج الزكاة، لكن بعد حلول الأجل لا يجوز التأجيل والتأخير. يعني أنت بتزكي في رمضان، لما يجي في رمضان ما تستناش لمحرم ولا الربيع اللي بعده، لا، في رمضان أنت الآن مدين وحل أجل الدين عليك بالنسبة للفقراء، فلا بد أن تعجل بإخراج الزكاة إذا حل أجلها. لا يجوز التأجيل بعد حلول الأجل، ويجوز التعجيل قبل حلول الأجل. وهذا الشاب أيضا يشكو من قسوة القلب، وقد سبق الجواب على ما يستعان به على إزالة قسوة القلب. يقول: ما حكم الوقوف والجلوس مع زميلاتي في الجامعة، علما بأن العلاقة لا تتجاوز الزمالة فقط؟ الله تبارك وتعالى قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. فإنت لما تقف أو تقعد مع زميلاتك في الجامعة، ها، أنت هتبص وهتتكلم ويمكن تصافح، وكل هذا نوع من أنواع الزنا. قال عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا الأذنين الاستماع، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين الخطى، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. وبالدليل العقلي، بالدليل العقلي كده، انت لو ماشي في الشارع ولقيت اختك واقفه مع شاب، هتعمل ايه؟ هتقول السلام عليك وتقف تبارك هذه الوقفه، ولا هتاخدك الغيره والحميه لما تمشي في الشارع كده وتلاقي اختك واقفه مع شاب في الشارع واقفين بس ما يعملوش حاجه، هل الحميه والغيره هتاخدك ولا لا؟ إذا هذا العمل الذي تغار منه على عرضك، لا شك أن أهل العرض يغارون على عرضهم. واحذروا معشر الشباب، احذروا أن تبتلوا في أهليكم بما تبلون به غيركم، فقد قالوا: الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تداد. وقد قال القائل: إن الزنا دين، إن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. ولذلك لما جاء الشاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله إذن لي في الزنا، النبي عليه الصلاة والسلام قال له: تعال جرب اقعد. وبعدين خاطب فيه العقل: أتحبه لأمك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبون لأمهاتهم. أتحب لأختك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبون لأخواتهم. أتحب لخالتك؟ أتحب لعمتك؟ كل ذلك الشاب يقول: لا. والرسول يقول: وكذلك الناس، اللي ما تحبوش نفسه ما تحبوش للناس. يعني سمعنا من أجدادنا حكاية في هذا الشيء زمان، طبعا الشباب ما يعرفوش الكلام ده، يعني طلعوا لقوا ايه بيفتح يعني فيها تنزل ميه وبيحط ليه على الحيطه تنور، لكن احنا كنا زمان بنملوا المية من الترمبة ومن المرشح، وتروح الام او الاخت تملى زلعة اي من برا عشان ايه نشربه. وكان بعض الاكابر اللي حريمه بيطلعش برا بيجيب ناس ايه تملاله. فبيقولوا في مرة من مرات الرجل صاحب الدار اللي عنده واحدة ست بتملاله ده، هي كان جايب واحد ملة بقى، مش عنده واحدة، كان واحد في ناس من النسوان بيملوا وفي رجالة بتملى. ففي الرجل كان عنده واحد ملة بيملاله، فالرجل صاحب الدار طلع برا كده في مرة مرات ماشي في الشارع، لقى واحدة ست حلوة دي ماسك ايدها ايه متك على جمل كده، وبعدين قال اعوذ بالله وجي ايه وجي ماشي. فلما روح الدار صاحبة الدار قالت له يا فلان في حاجة غريبة حصلت النهاردة. قال لها ايه؟ قالت له الرجل الملة ده عندنا بقاله كم سنة؟ قال لها بقاله ياما. قالت شفت عليه حاجة وحشة قبل كده؟ قال ما حصلش، رجل محترم وطول عمره كويس داخل طالع مؤدب واحترام. قال النهاردة حصل منه حاجة غريبة. قال لها ايه؟ قالت له النهاردة وبيحط المية مسك ايدي كده. قال لها اه دقة بدقة ولو زدنا لزاد السقة، دقة بدقة ولو زدنا لزاد السقة. قال لها اه معلش انا اسف، انا اللي عملت كده، انا اللي عملت كده. فيا معشر الشباب العقل، العقل شغلوا عقولكم شوية، عقلك فين؟ حظلك اعمى لغاية امتى؟ حظلك ماشي ورا شهوتك لغاية امتى؟ وبالان عايزك تفكر في هذه الشهوة التي تغلبك، كيف أنت بعد قضائها؟ يعني بعد ما تقع في الحرام وتنتهي وخلاص، كيف يكون شعورك بعد كده؟ لو أن كل إنسان يستخدم عقله ما انحرف إنسان، ولكن الشهوة تعمي القلب، تعمي القلب. وقد قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، نعوذ بالله من ذلك. رجل عاق لأمه وطلبها كثيرا أن تسامحه وأن يعني يصطلح وكده، ولكنها ترفض، وهو الآن لا يكلمها، فماذا يفعل؟ الأم حقها عظيم، حقها عظيم، وهي رفضت صلحك علشان انت عملته، قلبها مليان من جهتك مش قادر تسامحك عشان انت عملته. فلازم تخليك ورا امك كل يوم تبوس ايديها ورجليها لغايه ما ترضى عنك وتسامحك، مهما قالت لك مش مسامحاك وما تكلمنيش ومش عايزاك انت لا ابني ولا اعرفك، اوعى تسيبها. بادر الموت، بادر الموت، إياك أن تترك أمك غضبة عليك فتموت وهي غضبة عليك. كل ساعة أدخل عليها بوس إيديها ويقول يا أمي مش ماشية لما ترضى عني، مش حسيبك لما تسامحيني. وهي مهما قلت لك أنا كرهاك أو ما بحبكش، لازم تعرف أن الكلام ده يقول من وراء ظهرها، من وراء ظهرها. ما فيش أم ما بتحبش ابنها مهما عمل فيها، قلبها رقيق، قلبها رقيق، بيحن على طول. فانت اوعى تقول انا عملت اللي عليا، انا رحت لها وخلاص وهي مش راضيه تصالحني. لا، دي امك، واذا مات غضب عليك غضب الله عليك، واذا غضب الله عليك خبت وخسرت. فخليك ورا امك الا دي ما تنامش لما تصالحها، وعليك بالدعاء ان ربنا يهديها لك ان شاء الله. وهذا شاب يقول دلوني على شيء يساعدني على التخلص من العادة السرية. اعلم أيها الشاب أن هذه العادة هي العادة السيئة، هي العادة السيئة، ضررها عليك صحيا خطير، ضررها عليك صحيا خطير، فهي تجلب الأمراض، ومن أخطر أمراضها مرض يصيبك في العضو الذكري، فتفقد بعد ذلك القدرة على الاستمتع بالحلال بعد الزواج، فتفقد الخير الحلال بسبب أسرافك على نفسك في الحرام، هذا فضلا على أنها محرمة شرعا، لأن الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادو. فمن ابتغى وراء ذلك، من ابتغى سبيلا لقضاء وطر غير زواج، فهو باغ ملوم عاد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصب الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأمر القادر بالزواج وأمر العاجز بالصوم، ولو كان هناك سبيل وسط بين الاثنين لأذن فيه، لكن لم يأذن إلا في الصوم بعد الزواج، فدل على أن هذه العادة السيئة محرمة. ولما سمي السرية؟ لأن الإنسان يستتر بها، يستتر بها، ما في أحد يفعل في هذا في الشارع ولا أمام الناس، عادة سرية ينتهكها في السر في الحرام. فالذي يعينك على هذا أن تذكر أن الله يراك، أن تذكر أن الله يراك. الذي يعينك على الإقلاع عن هذه العادة السيئة هو استحياؤك من الله كما تستحي من الناس. أنت تستسر بهذه العادة السيئة، تبتعد عن الناس عند فعلها حتى لا يراك أحد، فأين أنت من الله؟ فإذا أيقنت أن الله يراك فلا تفعل حرام وهو يراك. فقد جاء أنه في بعض الكتب السماوية أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء أن قل لقومك ما لكم تسترون ذنوبكم عن عبادي وتظهرونها لي، ما لكم تسترون ذنوبكم عن عبادي وتظهرونها لي، إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فقد كفرت، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. يعني يا أيها العاصي، حين تخلو بالحرام، حين تخلو بالحرام، أنت افتكرت لما دخلت الخلوة، لما دخلت الشقة وقفلت عليك، لما طلعت في الغيط وبعدت عن الناس، أنت بتفتكر كمان أنك أنت غبت عن رؤية الله؟ اعتقاد هذا كفر. إن الله سميع إيه؟ بصير، عارف إن ربنا شايفك. طب إزاي تجرؤ أن ترتكب الحرام وأنت تعلم أن الله يراك؟ ولذلك كان الإمام أحمد رضي الله عنه يكثر من التمثل بهذين البيتين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفي عليه ولا أن ما تخفي عليه يغيب. قال الله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. واعلم أن فعل الحرام في الخلوة من محبطات الأعمال، فعل الحرام في الخلوة من محبطات ثواب الأعمال الصالحة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يأتين رجال من أمتي بأمثال الجبال يوم القيامة الحسنات فيجعلها الله هباء منثورا، حيجيبوا جبال من الحسنات فيمحوها الله يجعلها هباء منثورا. قالوا: من هم يا رسول الله؟ صفهم لنا. قال: هم قوم من بني جلدتنا مننا، إخواننا، يصلوا ويصوموا كويسين زينا، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فالمفروض ان احنا نستحضر عظمة الله ونستحضر مراقبة الله ونستحضر خشية الله في السر. ساعة ما تخلو بالحرام تقول: أعوذ بالله، الله يراني، أعوذ بالله، وتطلع جري تقطع هذه الخلوة وتطلع عند الناس تختلط بهم حتى تفر من الشيطان. لقد حان وقت الأذان، فليرفع الأذان ثم نأتي على بعض ما تيسر إن شاء الله من الأسئلة. وهذا سائل يقول: ما حكم لبس السلسلة
للرجال. الحلي من خصائص النساء، والله تعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى فكرم الرجل بكمال الخلقة وجعل المرأة ناقصة في خلقتها. هذا النقص عند النساء بيكمل بالزينة بالحلي، ولذلك قال تعالى أو من ينشأ في الحلية، اللي هو النساء البنت أول ما تتولد هتولى حلق شوية كده وهدونها سلسالة هتولى خاتم، يعني المرأة ناقصة فيها نقص في خلقتها بيكمل هذا النقص بالإيه؟ بالحلي. الرجل زينته وجماله وبهاءه في رجولته، يكفيك انك انت راجل، هذا احسن زينة واحسن جمال واتم الخلق انك انت راجل، الرجولة دي هي حليك وهي زينتك. فلما يجي الشاب يلبس سلسال يبقى هذا بيدل على انه ايه حاسس بايه بنقص في شخصيته، حاسس بنقص اولا في شخصيته. لو كان حاسس انه راجل كان اكتفى برجولته عن كل شيء، فأول شيء بيدل عليه لبس السلسال انه حاسس ايه بنقص في رجولته فعايز يكمله. انت راجل يا ابني، انت راجل ما فيك نقص ولا حاجة، انت راجل رجولتك شرف لك. ثانيا لبس السلسلة تشبه بالنساء، وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. يقول هل الخوف من عمل المحرمات للخوف من دخول النار شرك بالله؟ او نقدر نصحح السؤال، هل ترك المحرمات خوفا من النار شرك بالله؟ يعني واحد ما بيفعلش الحرام ليه؟ خايف من النار، هل كده يبقى اشرك بالله؟ هو مين اللي خوفنا بالنار؟ ربنا اللي خوفنا من النار، مش ربنا قال عن اهل النار لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك ايه يخوف الله به ايه عباده، يا عبادي في ايه ربنا خوفنا بالنار، فانا لما خاف من النار يبقى اشركت بالله ازاي؟ ده انا اطعت الله. لما انا اصلي عشان ربنا دخلني الجنه، اصوم عشان ربنا دخلني الجنه، يبقى هذا شرك بالله. كيف؟ مش ربنا هو اللي امرني وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات، مش ربنا اللي امرني قال صوموا عشان ادخلكم الجنه وصلوا عشان ادخلكم الجنه. كلمه ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك كلمه غلط، كلمه غلط، هذا كلام الدراويش. لكن الانبياء والرسل ربنا قال عنهم انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا ايه رغبا ورهبا، رغبا اي طمعا فيما عندنا من الجنه والرحمه، ورهبا مما عندنا من النار. فنحن نحمد الله عز وجل ليدخلنا الجنه وينجينا من النار. والصحابه افضل الخلق بعد الرسل، كان يجي الرجل من دول يقول يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنه وينجيني من النار، يقول له اعمل كذا واعمل كذا وكذا. فنحن نعبد الله رجاء النجاة من النار ورجاء الفوز بالايه بالجنه. وهذا انسان يشكو من كثره الوقت الذي يضيعه في مشاهده التلفزيون مما اثر على صلاته وحفظ القران وكذا وقسوه القلب. طيب الامر بايدك، الامر بايدك، بلاش تلفزيون من النهارده ان شاء الله، قول بلاش تلفزيون، تبت الى الله وراجعت الى الله وندمت على رؤيه التلفزيون. ما تشوفش تلفزيون من النهارده، نحن دايما نقول التلفزيون وراء كل شر، وزمان كان التلفزيون اسود طلعوا لنا بقى الايه الملون، سابوا الناس الاسود وجابوا الايه الملون، وبعدين جابوا لنا الفضائيات، وبعدين جابوا لنا النت. ما انا قلت لك يا ابني انك انت محارب وانت مستهدف، انت كشاب مسلم مستهدف، مستهدف من اعداء الاسلام في كل مكان، يسروا لك كل وسائل اغراء وكل وسائل مفسدات علشان يفسدوك. فلازم تبقى راجل وتعرف المراد بك، تعرف ماذا يريد بك اعداؤك، ولا بد ان تكون رجلا حريصا على دينك وترد كيد عدوك في نحره. فاتق الله واترك رؤية الشاشة التي افضت الى قسوة قلبك
واذهب بخشوع قلبك في الصلاة. تقول أم زوجها تموت وهي تطلب مني مسامحتها لأنها ظلمتني كثيرا وأنا مش راضي أسامحها، وزوجي يقول إن لم تسامحيه حكون غضبان عليك. يا ولية، الولية بتموت قدامك وبرضه مش مسامحها؟ يعني عملت فيك ايه؟ يعني عملت فيك ايه؟ شتمتك، ضربتك، ها؟ مهما كان مش هيبقى زي الطعن في العرض، ما يبقى انسان عفيف شريف نزيه ويتهم في عرضه، ده سلاح قاتل، سلاح قاتل. ومع ذلك امر الله الذين اتهموا في عرضهم ان يعفوا ويصفحوا. من هم؟ امنا عائشه رضي الله عنها. المنافقون اتهموها في عرضها وهي الشريفه النزيهه الطاهره الطيبه، زوجة أطيب خلق الله محمد رسول الله، ومع ذلك لما نزلت البراءة من السماء كان من الذين خاضوا في الإفك مصطح بن أثاثة، وكان قريبا لأبي بكر وفقيرا، وكان أبو بكر ينفق عليه لفقر وقربته، فلما نزلت البراءة قال والله لا أعود أنفق على مصطح أبدا، فربنا ما سبغش نفسه، قال ولا يأتلي، أي ولا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يعني مهما عملت فيك حماتك ما يصحش تقول بتموت وقولك سامحين وانت مش راضي، ما يصحش كده. اتخذ سماحها والعفو عنها عملا صالحا إلى الله يعفو الله به عنك. كم أنت مقصرة في حق الله، وكم ضيعت من فرائض الله، وكم انتهكت من محرمات الله، ففرصة واحدة ظلماك وبتعترف بخطأها وبتقولك سامحيني، وهي في آخر لحظات حياتها، سامحيها واتخذي هذا السماح وهذا العفو ذريعة عند الله، ادخريه عمل صالح عند الله، توسلي بإلى الله إن ربنا يفرج عنك كربات الدنيا والآخرة. إمام صلى خمسا عالما لا ناسيا ولا ساهيا، فما حكم صلاته؟ ده بيحصل ده، واحد كده يصلي الأربع ركعات خمسة كده متعمدا لا ناسيا ولا جاهلا، مش ممكن أبدا. هو إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ إن الإمام بيصلي أربعة نسى وقام للخمسة، الناس قالوا سبحان الله، سبحان الله، يقول لا مش هرجع بقى، أنا قمت، انا صرت واقف ما يصحش اقعد، ايه ما صرت واقف ما يصحش ايه اقعد. فبيقيس القيام الى ركعه زائده على القيام عن التشهد الاول. بالنسبه للتشهد الاول لما الامام يتركه ويعتدي القائمه لا يقعد، لا يقعد، ولازم الناس ساعه ما لقوه واقف من غير ما يقول سبحان الله يبصوا كده لقوه واقف يروحوا تابعينه على طول، وفي الاخر يزيدوا ركعتين ستين ستة. فبعض الائمه بيحصل عنده ايه لما بيقف في الخمسه والناس يقولوا سبحان الله يقول لك لا اصل انا صرت واقف ما يصحش اقعد، فيبقى يصلي ركعه زائده خامسه متعمدا، متعمدا بس مش متعمد الزياده، التبس عليه الامر. هو صلاته باطله وصلاه المامومين صحيحه. صلاه الامام باطله لانه تعمد ان يزيد في الصلاه، وصلاه المامومين ايه صحيحه، على هذا الامام ان يعيد صلاته، اما المامومون فصلاتهم صحيحه. هل يجوز صلاة الضحى جماعة بدون ترتيب وبدون قصد أحيانا؟ بدون ترتيب وبدون قصد أحيانا بمعنى إيه؟ جماعة قاعدين مع بعض كده روحوا هنا وقت من الشروق، فطروا عملوا فطور وفطروا عند واحد منهم، بقى الساعة 8 الساعة 9 عايزين نروحهم، فواحد قال ما يلا نصلوا يا إخوان ركعتين جماعة قبل ما مشوا، ما فيش مشكلة، ما فيش جائزة، هذه جائزة. أما الترتيب لها والتعمد إليها لا يجوز، ترتيب لها والتعمد إليها لا يجوز. أخيرا يقول السائل كيف نتعامل مع إخواننا الذين أخطأوا وكلنا ذو خطأ
مع العلم بأن منهم الصديق والقريب، نتعامل معهم بكل بر وبكل إحسان وبكل مودة، ونبسط إليهم أيدينا بالخير والمساعدة، ونفتح لهم قلوبنا وبيوتنا، هم إخواننا. أرأيت لو أنك تمشي في طريق وسقط أخ لك في الترعة، وانت ماشي كده على الترعة كده، واحد منكم وقع في الترعة، هتسيبه ولا هتنزل وتنجيه تاخد بإيده؟ الذين أخطأوا زي اللي وقع في البيت، زي اللي وقع في البيت، نسيبوهم يهلكوا؟ لا، ما نسيبهمش، هم تعرضوا للهلاك، بس دول ولادنا أبنائنا وإخواننا، نمد إيدينا إليهم قولهم نحن معك، نحن معك، لكن مدوا إيديكم أنتوا كمان، تعالوا أنتوا كمان اشهدوا الخير وتعاونوا معنا على البر والتقوى. أيدينا إليكم ممدودة وقلوبنا لكم مفتوحة وبيوتنا لكم مفتوحة، لا تعيروا، لا تعيروا بما وقعتم فيه من الخطأ، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وقد نهينا عن تعيير المذنب بعد توبته. قال الله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. لا يعير الإنسان بذنب ارتكبه أبدا. فنقول للشباب، هؤلاء الشباب إخوانكم، لا تكونوا عونا للشيطان عليهم، بل كونوا عونا لهم على الخير. مدوا إليكم أيديهم وهاتوا من المسجد وخذوا بأيديهم إلى طريق الخير، لكن احذروا أن يفتنوكم هم، احذروا أن يفتنوا، يعني أنت خليك أنت المعالج، طول ما أنت بتلاقي فيه خير بيجيبك وبيجي معاك وبيستجيب الخير، خد بإيده ما تسيبهوش. وأخيرا يقول بشرى من على النت، خلاصتها: بعض شباب الشين يقفون أو يهتمون بالجانب الخيري على هذه الشبكة العنكبوتية، منها أنهم عملوا منتدى يحمل في اسم الشين، وأقاموا فيه قسم خاص عن مسجد النور، وأكثر الزوار في هذا المنتدى يزور المواقع الإسلامية، ويتحكم مدير هذا المنتدى في المقالات التي تدخل على هذا المنتدى. والسؤال: أن نترك هذا العمل ونزهد فيه مع العلم بأننا رأينا فيه خير، أم نستمر؟ استمر في الخير، الخير لا تنهى عنه، ولكن يا ريتك تشاركني معاك فيما تفعل وفيما تقدم، يا ريت المقالات اللي بتنزلها على الموقع تعرضها عليا، الأسئلة اللي بتجيلك أجاوب لك عليها، اشترك معنا في موقعنا، موقع ابن بدوي على النت، انت اشترك معاه وخش عليه، وهات لنا هؤلاء الشباب، ونحن نجيبك على الأسئلة، وندلك على ما ينفع وعلى ما يعرض على الشباب وما لا يعرض. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يأخذ بيد الجميع لما يحب ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونرجو كما قلت أن نراكم في درسي السبت والأربعاء، وإن شاء الله يتجدد لقاء الأسئلة والأجوبة كل شهر بإذن الله عز وجل. وفقنا الله وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.